بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. وكل متلف أي الشيء الذي وقع عليه التلف أو الإتلاف فمضمون، مضمون على من؟ على متلفه، فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. طيب، مضمون، كلمة مضمون اسم مفعول من ضمن يضمن، وهو ما وقع عليه ضمان الضامن كالمال المتلف فهو مضمون على الضامن، وقد يكون المضمون إنسانا أو حيوانا. وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أي يشترط في تضمين المتلف أن يكون إتلافه لهذا الشيء ليس لدفع أذى، فإن كان أتلفه لدفع أذاه فإنه لا ضمان عليه، إذا أتلفه لدفع أذى فلا ضمان عليه. وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. هناك من فرق بين الإتلاف من دفع الأذى، من دفع أذى الحيوان مثلا، ومن دفع الأذى به. قال: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. إذا كان من دفع الأذى فهل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. إذا كان الإتلاف من دفع الأذى لا يضمن. أو يكو مأذونا به من مالك، أو يكو مأذونا به من مالك. ما هو الذي يكون مأذونا من المالك؟ الإتلاف. إذا كان الإتلاف مأذون به من المالك متوقف، لأن ذلك يكون مترتبا على إذنه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ إنسان قال لك: خذ هذه الدراهم أعطاك وانتفع بها، أو هذا المال ضعه عندك وإن احتجت شيئا منه فلا بأس أن تأخذ، فهذا مأذون له، مأذون له فلا يضمن. أو ربنا ذي الملك خير مالك، أو إذا كان الإتلاف مترتبا على إذن الشارع فلا يضمن أيضا. فالزاني يرجم بإذن الشارع ونفسه تتلف، ولكن لا ضمان فيه لأنه مأذون فيه شرعا. فالقاعدة التي تضمنها هذان البيتان: كل متلف مضمون على متلفه، كل متلف مضمون على متلفه. هناك فرق بين متلف ومتلف. نعم، المتلف الشيء الذي وقع عليه الإتلاف، والمتلف الذي صدر منه وحصل منه الفعل. كل متلف مضمون على متلفه. طيب، هل هذا عام في حق الله وفي حق المخلوق، أن كل متلف مضمون على متلفه؟ هل هذا عام في حق الله وفي حق المخلوق، أم هناك استثناء؟ الجواب: هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فإنه يسقط بالجهل أو الإكراه أو النسيان كما تقدم. كل متلف مضمون على متلفه، فمن أتلف مال معصوم فإنه يضمنه، مضمون على متلفه، لا ولو كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا. أما إذا أتلف شيئا متعلقا بحق الله عز وجل ووقع الفعل منه جهلا أو نسيانا أو خطأ فإنه لا يضمن، كما تقدم معنا في قول الله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا، فذكر الله عز وجل الصيد وذكر أن الجزاء لا يترتب على العمد. أما إذا كان مخطئا فإنه لا يأثم بذلك ولا يضمن. من أدلة هذه القاعدة: كل متلف مضمون على متلفه. أدلة تحريم أكل المال بالباطل كقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، هذه المرسلة جاء التصريح بها عند النساء أنها أم سلمة، وأما ما جاء أنها صفية فهو من طريق جسرة بنت الدجاجة فلا يصح. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام. أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مصرح في رواية الترمذي أنه كان عند عائشة، فأم سلمة أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام في غير يومها طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة في يوم عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها لما رأت الطعام، ضربت القصعة فكسرتها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم القصعة وجمع الطعام ثم وقال: كلوا، ثم أخذ القصعة الصحيحة وأعطاها للخادم، والقصعة المكسورة أبقاها في البيت في بيت عائشة. وجاء التصريح عند الترمذي: طعام بطعام وإناء بإناء. نعم. الله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. إذن كل متلف مضمون على متلفه، لكن هناك استثناء. كم استثناءات ذكرها في هذين البيتين؟ إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. كم؟ ثلاثة، في ثلاث حالات لا يضمن المتلف، لا يضمن المتلف في ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا كان الإتلاف بسبب دفع المتلف الأذى عن نفسه. إذا كان الإتلاف بسبب دفع المتلف الأذى عن نفسه، فمن المقرر من قواعد المقررة: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. وهذه القاعدة عليها أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أرأيت الرجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: وفي النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. الحديث رواه الإمام مسلم. وهكذا أيضا يدل عليه أو على هذه القاعدة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه حديث صفوان ابن أمية، صفوان ابن منية. في هذا الحديث أخبر أن رجلا عض ذراع رجل، هذا الرجل الذي حصل عليه العض أخذ أو حصل منه أنه جذب ذراعه فسقطت ثنية هذا الذي عضه، سقطت ثنية، فما هو الحكم؟ أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها، أهدرها النبي عليه الصلاة والسلام وأبطلها. قال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ يعني إيش يصنع؟ يتركك تعضه؟ فهو لما جذب يده حصل لهذا الرجل أن سقطت ثنيته، فأهدرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. طيب لو كان يستطيع أن يدفعه بغير القتل هل يضمن؟ نعم يضمن، أما إذا كان لا يستطيع أن يدفع أذاه إلا بقتله أو بإتلافه فإنه لا يضمن. وفي رواية في الصحيح فأهدر ثنيته، فأهدر ثنيته، إذن فلا ضمان إذا كان لدفع الأذى. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثير من أهل العلم. إذن هذه الحالة الأولى من الحالات التي استثنيت لا ضمان فيها على المتلف. ما هي الحالة الأولى؟ إذا كان الإتلاف بسبب دفع الأذى عن نفسه، المتلف دفع الأذى عن نفسه. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. فإن كان دفع الأذى به ليس منه وإنما دفع الأذى به، هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، ويأتي عليه المثال. ولهذا يذكرون من القواعد من أتلف شيئا، من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. ما الفرق بين الأول والثاني؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وهذه من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. في الأولى الأذى صادر من هذا الشيء الذي أتلف، من المتلف صدر الأذى منه فأتلفه، والثاني الأذى صادر من غيره وما دفعه إلا بهذا المتلف. دليل ذلك حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية أو رآه، قال رآني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أوقد تحت قدر لي أو برمة لي والقمل يتناثر على وجهي، في رواية حملت إلي والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم، قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. الحديث متفق عليه. أين الشاهد في الحديث وما وجه الدلالة منه على هذه القاعدة الثانية؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه به لم يضم، لدفع أذاه به ضمنه. نعم، يعني الشعر، ليست الأذية من الشعر، الأذية ممن؟ من القمل، فهو دفع أذى القمل بإزالة الشعر، فلهذا ضمنه. ما هو الضمان المذكور في هذا الحديث المبين لقول الله تعالى أو كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ هذا فيه إجمال وهذا فيه تبيين لهذا الإجمال، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك نسيكة أي اذبح شاه، وهو مخير في هذه 3. الحالة الثانية إذا كان الإتلاف بإذن المالك أو وكيله، إذا كان الإتلاف بإذن المالك أو وكيله، ولهذا قال الناظم أو يكن مأذونا به من مالكي، أو يكن مأذونا به من مالك. هذه الحالة الثانية، إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، هذه الأولى والثانية، أو يكن مأذونا به من مالك. إذا كان الإتلاف بإذن المالك أو وكيله، فهل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب لا يضمن، الجواب لا يضمن. أذن له أن يدخل مزرعته وأن يأكل منها، فهل يضمن؟ قال له لماذا أكلت من التفاح وأكلت من الرمان، هات ادفع قيمتها. لا، هو أذن له، أذن له، أذن له أن يذبح الشاة، هل يقول له بعد ذلك ادفع قيمتها؟ لا، لأنه أذن له. إذن الإتلاف إذا كان بإذن المالك فإنه لا يضمن، أما إذا كان بغير إذن فإنه يضمن. أخذ شاة جاره، جاءه ضيف فأخذ الشاة دون علم جاره وذبحها، هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم يضمن، حتى لو أخطأ في أخذها وظن أنها شاة فإنه يضمن. الحالة الثالثة، إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع، إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن، كرجم الزاني وجلده، إذا حصل بسبب الجلد موت، جلده 100 جلدة فمات، هنا مأذون له فيه بما يسمى بسراية الجناية، وهذا ستأتي قاعدة بعد ذلك إن شاء الله. إقامة الحد على السارق، قطع يده فنزف دمه حتى مات، هناك فرق بين أن يعتدي عليه وبين أن يقيم عليه الحد، فالذي أقام عليه الحد وحصله هذا فهو مأذون له شرعا فلا يضمن. إتلاف آلات له هكذا لا ضمان فيها. إذن هذه قاعدة في المتلفات، كل متلف مضمون على كل متلف مضمون على متلفه، يستثنى من ذلك إذا كان الإتلاف من دفع الأذى، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، أما إذا كان لدفع أذاه لدفع الأذى من غيره به فإنه يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. الحالة الثانية ما هي؟ إذا كان الإتلاف بإذن من الشارع، وإذا كان بإذن من المالك، فمن حفظ البيتين؟ وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك.